ننتقل إلى مدينة مشهد المقدسة في طيات هذا اللقاء ليكلمنا الزميل الطيب الفاضل الإعلامي السيد أحمد نجف من مدينة مشهد المقدسة، وليقدم لنا من هذا المعين الطيب من مدرسة الإمام الرضا وما غرفه من هذه المدرسة الطيبة في هذه الأيام. السلام عليكم سيد أحمد، وأهلا ومرحبا بك.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بالزميل سيد مصطفى رجاء وبكل المستمعين الأفاضل وطاقم أسرة برنامج معكم على الهواء من مدينة مشهد المقدسة، مدينة سنة أباد طوس، حيث موضع مرقد ومرقد القلوب وموئل الكرامات، شمس الشموس وأنيس النفوس، ضامن الحجج وحقيقة موئل المهج الإمام علي بن موسى رضا. أحييكم وأنا في خدمتكم لسبر أغوار المعرفة الرضوية بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الوقيت المتيسر.
حياكم الله، أنا أشكرك وجزيل الشكر لك لإتاحة الفرصة لنا في هذه الدقائق، وأعرف أن لديكم الكثير من البرامج والتغطيات الإعلامية في هذه المناسبات الطيبة، عشرة الكرامة وتحديدا هذا اليوم الذي ننهي به هذه العشرة، مولد الإمام الرضا عليه السلام. أود أن أتساءل منك سيد أحمد، كيف تعرف لنا منهجية الإمام الرؤوف الرضا من البعد التربوي والجانب التربوي؟
نعم، أولا حقيقة أشكر لك هذه الالتفاتة لتخصيصك البعد التربوي في حياة الإمام الرضا. أولا أقول أن وسيرة الإمام الرضا والتأسيس الذي أسسه في النهضة المعرفية أو الثورة أسميها المعرفية اتجهت إلى أكثر من بعد. هو المؤسس أو المصلح لنقول لمسارات الحضارة التي كانت تريد أن تندك حقيقة بسبب الغطرسة العباسية آنذاك. مسيرة أئمتنا سلام الله عليهم أجمعين مسيرة تصليحية وتصحيحية لكافة المسارات المنحرفة والمغلوطة في مسيرة الإسلام منذ العصر الأموي والمسار المنحرف، حيث ترويج منهجية السيف بدل منهجية الحوار ودخول الإسلام بالقلوب. وبذلك وقف الإمام الحسين سلام الله عليه تلك الوقفة حتى قال مقولته: خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. وهكذا كان الإمام الرضا سلام الله عليه بثورة معرفية بنهضة معرفية أراد تصحيح المسارات العباسية التي نهضت بشعار الرضا لآل محمد. من المساحات المعرفية المهمة هو التأسيس التربوي والاجتماعي. هناك الكثير من المساحات التي ممكن التحدث عنها في هذا الشأن، في شأن الأخلاق الرضوية التي كانت أساسا حقيقة في بلورة فكرة تربوية صحيحة للأتباع وللموالين وليس فقط المسلمين بل حتى على البعد الإسلامي. على دائرة أوسع، هو علمنا كيفية الحوار وعلمنا آداب الحوار، علمنا منهجية أنه كيف نتعامل مع الطرف المقابل حتى وإن كان لا ينتمي إلى أفكارنا. جميل. عبر موسوعة قيمية واضحة ومنهجية جدا دقيقة في حوار الحضارات التي أسس له، حوار يعني مع الديانات الأخرى، الحوار حتى مع البيت الإسلامي. إذن أهم نقطة في المساحات التربوية التي يؤسس لها الإمام الرضا سلام الله عليه هي البعد الذي علمنا إياه في نوعية الحوار، في طريقة الحوار. ونحن في البيت الإسلامي نحتاج إلى أن نتدارس وأن نتعلم أدب الحوار فيما بيننا. هذه نقطة. نقطة أخرى، التركيز على أهم المعالم الأخلاقية التي أسس لها بسلوكه العملي. أنا أستحضر حقيقة ما جاء في عيون أخبار الرضا عليه السلام، أتصور في المجلد الثاني أنه إبراهيم بن العباس لازم الإمام الرضا متطوينة. نعم. ونهل حقيقة من نميري عذب أخلاقه. يعني استحضر هذا المعنى أنه قال عن نهج الإمام عليه السلام ما مضمونه أو بالنص: ما رأيت أبا الحسن عليه السلام جفى أحد بكلمة قط، ولا رأيته قطع على أحد كلامه حتى يفرغ منه.
نعم.
وما رد أحدا عن حاجة يقدر عليها، ولا مد رجله بين يدي جليس له قط، ولا اتكأ بين يدي جليس له قط، ولا رأيته شتم أحدا من مواليه أو مماليكه قط. كل هذه دوائر تربوية.
نعم.
ومساحات.
نعم.
جميلة جدا يؤسس لها الإمام الرضا سلام الله عليه.
أحسنت.
يربي أبناء الأمة الإسلامية على منهجية أخلاقية حتى في الجانب العبادي. يعني نحن عندما نتحدث عن الآفاق التربوية في حياة الإمام الرضا، لابد أيضا أن نتحدث عن مفهوم العبادة في الأفق المعرفي الذي كرسه الإمام سلام الله عليه. أيضا جاء في المأثور أن الإمام سلام الله عليه كان في الليل يعني
قليل
يقضي أكثره بالعبادة، كان يصوم كثيرا من أيام السنة. أيضا كان يتلو القرآن كثيرا، كان أنسه به بحيث لا يتكلم إلا بالقرآن، وأيضا كان لا يحاجج إلا بالقرآن.
جميل. نعم.
يعني كان منهجية.
نعم.
التربية عنده منهجية قرآنية.
أحسنتم.
حتى أنني أستحضر يعني قضية أنه حاكم المدينة أنذاك عندما أراد التضييق على شيعة أهل البيت، كان هناك من محبي أهل البيت زوار يأتون من خارج المدينة ويقيمون عند أتباع أهل المدينة أو عند الموالين أو عند المحبين.
نعم.
عندما خاصمهم والي المدينة أو حاكم المدينة أنذاك، فقال الإمام له يعني يريد أن يعطيهم بعد تربوي في التعامل حتى مع الحاكم. انظر، قال لهم: هؤلاء إخوتي. فأراد أن يعني الحاكم أنه يبرز عضلاته كما يقال ليغلب الإمام سلام الله عليه، قال: ائتيني بدليل حتى أقتنع أنه هؤلاء إخوانك، أنت متقول أنه ذولا إخواني وذولا هم يعني الأقربون مني. فجاء قال: أنت تؤمن بالقرآن الكريم؟ قال: بلى. قال: إنما المؤمنون إخوة وهؤلاء مؤمنون. إذن دليل قرآني. يربينا إذن الإمام الرضا وكافة أئمتنا على منهجية تربوية نأخذ القرآن قدوة ومسار لنا في الناحية.
نعم.
في الناحية التربوية حتى لا أدري أنا كم لي من الوقت، أريد أن أذكر لك قصة.
أنا أستمر معك سيد أحمد، لا بأس، لأننا حذفنا فقرة من الفقرات التي كان نريد أن نبثها، وأنا لي طبعا مداخلة أيضا عليك. تفضل بالقصة وأنا أدخل عليك إن شاء الله.
الله يسدد خطاك. أنا أردت أن أنقل البعد التربوي لرأسة الإمام الرضا سلام الله عليه حتى.
نعم.
بعد استشهاد الإمام سلام الله عليه ما زالت الآفاق التربوية والمعنوية والأخلاقية.
نعم.
من باب الرأفة تعطينا ثمراتها لحد هذه اللحظة ولحد هذا اليوم. في أحد كتب العلامة الشيخ البهائي بهاء الدين العاملي، وكان في فترة من فترات الحكم الإسلامي الدولة الصفوية، كان.
صح.
قد أنيطت به منصبة شيخ الإسلام، وهو أعلى رتبة لنقول فقهية أنيطت بأحد العلماء من بلاد لبنان أو من بلاد الشام. قضية هذه القضية مروية لكن بعدة مصادر بطرق مختلفة. أنا أذكر.
نعم نعم معك سيد أحمد.
أنا أذكر الفتوى.
نعم نعم.
الشيخ البهائي طلب أن من نجار أنه يعمل له باب في صحن الثورة الإسلامية، ما يسمى بصحن انقلاب أنذاك، وهو أعرق وأقدم صحن في مرقد الإمام الرضا سلام الله عليه. عندما حقيقة أقدم النجار على صنع هذه يعني البوابة الكبيرة وضع الشيخ البهائي نتوءات أو حفر في داخل البوابة بطلب من الشيخ البهائي. النجار قام بوضع هذه النتوءات أو يعني الدوائر الخاصة في داخل الزخرفة. الشيخ البهائي كان ينوي كتابة طلاسم خاصة، هو كان لديه معرفة جدا قوية بعلوم مختلفة منها الجفر ومنها علم الطلاسم وما شابه ذلك، أراد أن يضع هذه الطلاسم في تلك البوابة. هناك روايات تقول وضع تلك الطلاسم في هذه البوابة في تلك الخزانات أو في تلك المواقف الخاصة، وطلب من النجار بعد إتمام العمل أنه ينصب الباب في صحن الثورة الإسلامية. طيب. طبعا هذا ما جاء في كتاب أيضا هو ألفه هو الشيخ البهائي. اليوم الأول من النصب لم يأتي النجار لنصب تلك البوابة الكبيرة، مع أنه قد أتم حتى وضع الطلاسم الشيخ البهائي، طبعا حسب قراءة أو حسب رواية أو حسب ما يذكر، والبعض يقول لم يضع يعني ما زال لم يضع الطلاسم بعد الشيخ البهائي.
لماذا؟
أنا أذكر لك القصة والآن يتبين لك هذا المعنى. اليوم الأول لم يأتي النجار، اليوم الثاني انتظر الشيخ البهائي يأتي النجار، اليوم الثالث انتظر الشيخ البهائي لم يأتي النجار لنصب الباب مع أنه الباب قد اكتمل. تعجب الشيخ البهائي، والشيخ البهائي يعني منصبه شيخ الإسلام مهم جدا، والكل تخاف سطوته يعني أنذاك، وتحترمه في الأقل لا نقول تخاف سطوته. بالنتيجة أنه ذهب الشيخ البهائي ليستطلع الأمر، فوجد النجار ذهب إليه قال له لماذا لم تأتي ولم تحضر لنصب الباب وقد تعبت عليها وما شابه ذلك؟ قال والله أنا حقيقة رأيت الإمام الرضا سلام الله عليه في المنام وقال لي لا تنصب الباب. فقلت أنه أني رجل فقير ورجل متواضع، يعني هذه ممكن رؤية إيش عابرة يعني بالنتيجة غير دقيق بالنسبة إلي ممكن. فاعتمد ونوى أنه يأتي في اليوم الثاني لينصب الباب. مرة أخرى في اليوم الثاني جاءه الإمام في المنام وطلب منه عدم نصب البواب.
الهدف الأخير سيد أحمد في 20 ثانية هذا ممكن.
المهم أنه استطلع النجار سبب عدم استطاعة ذلك، قال له الشيخ البهائي أنا وضعت طلاسم خاصة أنه لا يدخل المذنب لا يستطيع دخول المذنب من هذه البوابة، لكن رأسة الإمام رفق الإمام محبة الإمام منعت الشيخ البهائي ومنعت النجار من ذلك ونصبت بدون طلاسم.
هذه رحمة الإمام الرؤوف سيد أحمد، شكرا جزيلا لك، بارك الله.
يعلمنا حتى الإمام يعلمنا ما أجمل. أحسنتم.